صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
رسائلكم،
أصواتكم،
مشاركاتكم،
آراؤكم،
مقترحاتكم
وانتقاداتكم.
المنتدى الإذاعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعين الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أيامكم بألف خير.
أهلا وسهلا بحضراتكم أيها الأحبة في حلقة جديدة من برنامج المنتدى الإذاعي. ويسرنا في هذه الأيام المباركة ونحن نقترب من عيد الغدير الأغار أن نقدم لكم أطيب التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الجميلة، وسائلين الله أن يجعلنا وإياكم من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
باقت ورد معطرة بأريج الحب والولاء لعطر محمد وآل محمد، نبعثها إلى حضراتكم مستمعينا الأحبة، ونحن في هذه الأيام المباركة التي نعيش الاستعدادات على قدم وساق من أجل الاحتفال بعيد الولاية عيد الغدير.
أيها الأحبة، مثل كل برنامج وكل منتدى الإذاعي نحن نستقبل مشاركاتكم، آرائكم ومساهماتكم، وبكل سرور ومحبة طبعا عبر أرقام هواتفنا.
اثنان اثنان صفر واحد ثلاثة سبعة ستة اثنان، اثنان اثنان صفر واحد ثلاثة سبعة ستة ثمانية، واثنان اثنان صفر واحد ثلاثة ثمانية أربعة ثمانية. مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 00982.
وأيضا أذكركم برقم الواتساب مكرر 0989973942431.
عنوان إذاعتنا على التليجرام هو @arabicradio.ir، وموقعنا على الإنترنت arabicradio.ir.
نرحب بكم، أجمل ترحيب مستمعينا الكرام، نتمنى أن تقضوا معنا أوقات نافعة وممتعة إن شاء الله. وأرحب بك زميلي أمير، أهلا وسهلا بك، حياك الله.
حياكم الله وشكرا جزيلا لك علياء، وحيا الله جميع مستمعينا ومستمعاتنا. بإذن الله تبارك وتعالى نبدأ بقراءة المشاركات والاستماع إلى أصواتكم مداخلاتكم وتعليقاتكم، وإن شاء الله نستفيد من هذه المشاركات في حياتنا، في تعاملنا، في سلوكنا، وفي طريقة تفكيرنا ومشاعرنا إن شاء الله.
إن شاء الله، نعم. أبدأ مع الأخ محمد من البحرين، بعث لنا حديث كتب عن علي بن الحسين العبدي، قال: سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول: وهو عيد الله الأكبر، وما بعث الله نبيا إلا وتعيد في هذا اليوم وعرف حرمته، واسمه في السماء يوم العهد المعهود، وفي الأرض يوم الميثاق المأخوذ والجمع المشهود. أيضا الأخ محمد من البحرين يذكر لنا مصدر هذا الحديث وهو وسائل الشيعة. نشكرك الأخ محمد من البحرين.
نعم، وإلى العراق مع الأخ أبو حسين، يكتب لنا نصائح من الذهب: إذا لم تستطع نفع إنسان فلا تضره، وإذا لم تفرحه فلا تحزنه، وإذا لم تقف معه فلا تشمت به، وإذا لم تمدحه فلا تذمه، واعلم أن لكل إنسان حق الأخوة الإنسانية عليك، فكن لطيفا مع الناس جميعا. أبو حسين من العراق، أحسنت على هذه النصائح الذهبية.
وننتقل إلى الأخ صداح من السعودية، كتب: السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا بك الأخ صداح. يذكر لنا في مشاركته: في حياة أشخاص مباركون لوجودهم أثر لا يمحى، كلامهم حكمة، ابتسامتهم إشراقة، ومن أفعالهم أخذ لأتطور. ربي لا تحرمني صحبتهم، فهم لي كالماء العذب الذي يرويني كلما عطشت. كل الشكر لك الأخ صداح من السعودية.
وإلى اليمن مع الأخت ابتسام، تقول: في ممرات الحياة هناك عثرات تعطينا درسا، وهناك فرح يعطينا أملا، فالأحزان لا يمكن أن تنتهي، والبشائر لا يمكن أن تختفي. كل ما عليك أن تدرب نفسك على الصبر عند الأولى والشكر عند الثانية، وأن تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ابتسام من اليمن، أحسنتي وشكرا لك.
والأخ أمير من إيران، أيضا نحييك الأخ أمير، أهلا وسهلا بك. كتب: قيل للسعادة متى تسكنين القلب؟ قالت: إذا توفرت فيه ثلاث: عدم الحزن على ما فات، وعدم القلق على ما هو آت، والرضا بما قسم رب السماوات. ففي الشدة يقاس الصبر، وفي النقاش يقاس العقل، وفي المواقف يقاس البشر. هنيئا لمن يحرص أن لا يظلم أحد، ولا يغتاب أحدا، ولا يجرح أحد، ولا يرى نفسه فوق أحد، فكلنا راحلون. اللهم ارزقنا طيب الصحبة وصفاء النفس وحسن الخاتمة. نشكرك الأخ أمير من إيران.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي وسلامي إلى أسرة المنتدى الإذاعي وإلى مستمعي الإذاعة. حبيت أن أشارك بعض المشاركات، منها: المعاملة بالأصل وليست بالمثل. لا تعامل الناس بالمثل فتصبح مثيلا لهم، بل عاملهم بطيبة أصلك، وإن لم يستحقوا ذلك فأنت تمثل نفسك وهم يمثلون أنفسهم. بإمكان أي شخص أن يرد الإساءة بمثلها، ولكن يبقى هناك أسلوب راقي يميز كل إنسان عن الآخر، فكل إناء ينضح لما فيه. عامل الناس بأخلاقك لا بأخلاقهم، واجعل النهايات راقية وجميلة، ولا ترد الإساءة بمثلها. المعاملة بالأصل وليست بالمثل. حياتنا مثل حياة الأرض، فيها الفصول الأربعة: نزدهر مثل الربيع تارة، ثم نجف صيفا، حتى نكاد نموت عطشا من نوائب الدهر. ويأتي الخريف نذبل، وتساقط أوراقنا، منا من يقاوم ومنا من يفارق، والبقية يأتي عليه الشتاء فتسقى وتعود صامدة من جديد. وهكذا تتوالى علينا التغيرات حتى نجد حتفنا. هنيئا لمن كان قويا وعاش رغم ذلك الحياة التي خطط لها وتمتع بها. وأخيرا، ستكبر وتعرف أن كل الطرق لا تؤدي لروما، بل لما ترغب به، وأن سحابة الصيف فيها ظل وإن لم تمطر، وأن كل ما يتمناه المرء يدركه لو أصر، وأن فاقد الشيء يعطيه، وأن رضا الناس ليست غاية أصلا. ستكبر وتعرف أن كل مشكلة وقعت فيها لم تأخذ من وقتك شيئا، بل صنعت منك شخصا أفضل دون أن تشعر. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم، استمعنا إلى مشاركة الأخ غزوان علي عبد الله من العراق. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة.
نعم.
وتحدثنا حول معاملة الناس. حقيقة كما نعرف نحن، الكلمة الطيبة صدقة، التبسم في وجه الآخرين رحمة، والإحسان يبقى أثره حتى بعد زوال الأشخاص. فالمعاملة مع الناس هي زينة الأخلاق ومفتاح القلوب مع الآخرين. نشكر الأخ غزوان علي عبد الله من العراق، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة.
بارك الله فيك غزوان، شكرا لك. ومن غزوان إلى الأخت أم علي من البحرين، تحت عنوان لفتة قرآنية. قال الله تعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه، لم يقل سبحانه بعض، وإنما قال كل من كل ما سألتموه، وذلك دليل على أنه لا توجد دعوة تذهب هباء، إما أن تستجاب أو يدفع بها بلاء أو تدخر يوم القيامة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، بحق محمد وآل محمد الأطهار. أم علي من البحرين، أحسنتي وشكرا على هذه اللفتة القرآنية.
وأيضا الأخت هدى من البحرين، حياك الله، أهلا وسهلا بك، بعثت لنا مشاركة تحت عنوان نفحات عرفانية التقوى. ذكرت لنا في مشاركته الأخت هدى، يقول الشهيد مرتضى مطهري: التقوى هي صيانة النفس والمحافظة عليها مما يعرضها للخطر الدنيوي أو الأخروي، وهو الممنوعات والمحرمات، وهي بهذا تعني أحد أمرين. الأمر الأول، إما أن يبتعد الإنسان عن أجواء المعاصي لألا يتأثر بذلك فيرتكب المعصية، والأمر الثاني، وإما أن يوجد في نفسه قوة ومناعة روحية وأخلاقية تحجزه عن المعصية مهما كانت الأجواء المحيطة به تدعوه إليها. والمطلوب من التقوى في الإسلام هو الأمر الثاني. ولا يظنن أحد أن التقوى عدو للحرية، بل هي قيد صائن تماما، كما هي القيود الصائنة الأخرى التي لا يرى أحد من الناس أنها تقف في وجه الحرية، كاللباس والبيوت وما شاكل ذلك، إذ هذه الأمور لا بد منها لاستقامة الحياة، فكذلك هي التقوى. والتقوى تحتاج إلى صيانة وحراسة، وإلا تعرضت للتصدع والاختراق من قبل بعض المعاصي التي لها من التأثير ما ليس لغيرها من المعاصي الأخرى. شكرا لك يا الأخت هدى من البحرين.
شكرا للأخت هدى، حقيقة موضوع التقوى موضوع يعني مهم جدا، ولا يتم يعني الحديث عن موضوع التقوى لا ينتهي.
صحيح.
التقوى لأنه موضوع يومي، موضوع يتشعب أكثر من شعبة وأكثر من فرع، يعني الحديث عن موضوع التقوى لا ينتهي.
صحيح.
التقوى لأنه موضوع يومي، موضوع يتشعب أكثر من شعبة وأكثر من فرع، يعني نحن نستطيع أن نقسم التقوى إلى التقوى في الفكر، أنه البعض حتى نواياهم شريرة.
صحيح.
يعني إن سنحت له الفرصة سيطبق الكثير من الأمور ومن الجرائم، فلذلك نحن لدينا تقوى في الفكر، لدينا حتى التقوى في المشاعر، لدينا مراعاة التقوى طبعا في السلوك، يعني في الحالة الفردية، وأيضا في السلوك المجتمعي سواء مع الأسرة أو مع المجتمع. الإمام الشهيد رضوان الله تعالى عليه له كتاب فيما يتعلق بالتقوى، ولكن ينظر إلى التقوى من زاوية متفاوتة جدا، وهو يحدد ويؤطر حديثه في ما يتعلق بتقوى رجال الدولة والسياسيين. فهناك يعني طبعا الكتاب هو جمع من الخطب التي ألقاها سماحته في أكثر من مناسبة، وأعتقد في شهر رمضان، يعني في عدة سنوات تم تجميع هذه الخطب في إطار هذا الكتاب، وهو يؤكد ويشدد على السياسيين بأن أنتم أيضا لديكم حالة من التقوى، وهي حالة التقوى ليست بأقل من لربما تفوق يعني حالات التقوى الفردية مع الله سبحانه وتعالى. لذلك يؤكد عليهم بأنه يقول: أنتم تحملون مسؤولية في البلد، وهذه المسؤولية هي أمانة على عواتقكم، وأداء هذه الأمانة بشكل صحيح وبشكل دقيق يحتاج إلى ملكة التقوى التي يعني أشارت إليها الأخت هدى، خاصة هذه الأيام، يعني نحن في التجمعات الليلية أيضا هناك مطالبة بتفعيل أكثر وبدعوة رجال السياسة في الالتزام بحالة التقوى، سواء في المسؤوليات يعني المسؤوليات التي هم يتحملونها على البعد السياسي أو على البعد الخدمي للناس. ومن هنا نسأل الله سبحانه وتعالى بأن يوفق كل من يتحمل مسؤولية في هذه البلاد بأن يؤدي ويوفق من أجل أداء تلك المسؤولية بأفضل شك.
إن شاء الله. نشكر مرة أخرى الأخت هدى من البحرين على هذه المشاركة.
نعم أحسنتم، شكرا جزيلا لبث هذه الأنشودة من المتمسكين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين، للمنشد علي بو حمد. الأنشودة الجميلة محتوية على أكثر من لغة ولهجة. بارك الله بالمنشد وبارك الله بالشاعر، وإليك عليا.
نعم، ومعنا الأخت عذراء المصوي عبر الهاتف. سلام عليكم عذراء، أهلا وسهلا.
سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا تحياتي اليوم للثنائي الجميل وما أجمل البرنامج بوجود أمير وعلياء. طبعا ما شاء الله أكمل.
شكرا جزيلا، شكرا على لطفك عذراء. نعم تفضلي.
الله يحفظكم ويخليكم. طبعا بما أنه المنتدى حر وبما أنه إحنا قريبين كلش من يوم عيد الغدير، أخواني أمير وعلياء، حبيت أتكلم عن عيد الغدير. طبعا
نعم تفضلي. نعم تفضلي بكل سرور.
قبل 1393 يعني نبي الرحمة قرر يؤدي الحج لأول مرة بعد الهجرة، سميت إخواني بحجة الوداع لأنه طبعا الرسول بعدها توفى، فطلعوا وياه 120 ألف حاج كملوا مناسك الحج والوضع طبيعي، خلصوا ورجعوا. أكو منطقة اسمها غدير خم، طبعا هاي المنطقة صايرة بين مكة والمدينة، فد مكان يعني بيزدحامات قوية، يعني مثل محطة الاستراحة، عرفت شلون إخواني أمير وعلياء. فكل المسلمين يلتقون هناك. المهم الرسول صلى الله عليه وآله سواله منبر بسيط يعني من أقتاب الإبل، يعني أغراض الجمل، حطهن واحدة فوق اللخ وسواله منبر، أو صعد عليه الرسول صلى الله عليه وآله.
نعم.
فأخواني أمير وعلياء، فصار هدوء كلش مخيف. فالنبي قال لهم وين علي بن أبي طالب؟ قام الإمام علي عليه السلام وقف يم النبي، فالنبي قال ألستم تشهدون بأن الله مولاكم؟ قالوا بلى. قال ألستم تشهدون بأني مولى المؤمنين؟ قالوا لا أي والله فعلا. قال فمن كان الله ورسوله مولاه فهذا علي مولاه.
نعم.
أخواني أمير وعلياء كلها قامت صاحت اللهم صل على محمد وآل محمد. يعني مسألة بسيطة يا إخواني، 1+1=2. شوف إخواني، الله قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، صح؟ ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، طبعا كل صح. فحديث الغدير هو حديث دراية مو حديث رواية. فكل السالفة إخواني أمير وعلياء فكل السالفة الإلهية نزلت على رسول الله بالجمال واللطف والمحبة، بس من يجي للغدير يقول لها هاي السالفة العمود الفقري مال الدين كله يعني.
نعم.
أخواني أمير وعلياء، فالإنسان بلا عمود فقري ما يمشي، لأنه الغدير صحيح. العمود الفقري مال جسم القضية الإلهية كلها، عرفت شلون؟ فالما عنده عمود فقري ما يمشي، يعني لا تقبل كل الأعمال الموجبة الكلية، كل الأعمال يعني لا تقبل إلا بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. فالنبي يقول إخواني أمير علياء، النبي شو يقول؟ يقول يا علي لا يعرفك إلا الله وأنا، ولا يعرفني إلا الله وأنت، ولا يعرف الله إلا أنت وأنا. إذن المهمة اللي تقع على عاتقنا أولا قبل ثانيا، طبعا لابد أن نعترف أن هناك نعمة ابتدائية هاي ما ننساها أبدا الإخواني أمير وعلياء، وهي نعمة الولاية لعلي بن أبي طالب. طبعا هاي النعمة تحتاج الحفاظ عليها. فعلينا أن نجعل قضية الغدير قضية ملفتة للنظر. يعني ملفتة للنظر شلون؟ مثلا أني أجعل يعني حياتي مع العائلة الأقارب أن قضية الغدير إلها فد رمزية، فإذا أريد أنطي عيدية أنطيها يوم الغدير، فحتى نجعل في أذهاننا أن يوم الغدير لابد أن ينتظر، عرفت شلون؟
صحيح.
وعندنا روايات عجيبة أخواني أمير وعلياء، يعني أنه هاي الروايات أنه يعني تحث على أطعام الطعام في يوم الغدير. يعني على كل الأعمال الجيدة والصالحة. فعرفتوا إنه عيد الغدير هو عيد مهم لكل موالي ولكل من يريد أن يعرف أمير المؤمنين. وتحياتي لكم،
حياكم الله،
وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله.
شكرا. أيضا هي تحدثت عن عيد الغدير ونحن نقترب من هذا العيد، عيد الغدير الأغر. نعم. وتحدثت عن سنة الإطعام وإكرام الناس أيضا في هذا العيد. فبرأيي كما ذكرت الأخت عذراء، فهي ليست مجرد تقديم طعام يعني في هذا العيد، بل رسالة محبة، مودة وتكافل. نعم. بين أبناء المجتمع. فعلينا أن في هذا العيد يعني نحرص على نشر الفرح والسرور من خلال موائد الكرم، وإن شاء الله يجتمع حولها الأقارب، الجيران، الأصدقاء، فتتقارب القلوب كما تتقارب الأبدان. فنحن نقول هنيئا لنا وهنيئا لكم مستمعينا الكرام على هذه الأيام المباركة. كل عام وأنتم بألف خير وسعادة وبركة إن شاء الله.
أحسنتم. وطبعا أشارت إلى حادثة الغدير وما حدث في هذه المنطقة، منطقة غدير خم، المنطقة الفاصلة بين مكة والمدينة، المنطقة التي في ذلك الوقت يعني كانت حقيقة مكان لافتراق القوافل. يعني القوافل عندما تريد أن تفترق، ومثلا القافلة القادمة من اليمن أو العراق أو يعني مناطق أخرى، في تلك المنطقة يتم تفرقتهم وكل يذهب إلى يعني بلده ووطنه. هنا يعني يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتوقف الحجيج ويرجع اللي متقدمين وينتظر حتى أولئك الذين لم يصلوا إلى تلك المنطقة أن يصلوا. وكل يعني كل هذه الأعمال وكل هذا الصبر وما إلى ذلك من أجل ماذا؟ يعني كما يقول البعض من المسلمين، من أجل أن يقول أنا أحب عليا. يعني هل هذا يعني يليق بمقام الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يوقف الحجيج في ذلك الحار ويدعو يعني يأمر لا يدعو يأمر بالذين تقدموا بأن يرجعوا وينتظر أولئك الذين لم يلتحقوا ليلتحقوا ويصلوا إلى منطقة غدير حتى يقول له من كنت مولاه فهذا علي مولاه بمعنى المولى يعني من كنت صديقه من كنت أو من كان يحبني فليحب عليا يعني هذا حب هل هذا يعني الولاء بهذا المعنى لا نريد أن نناقش الموضوع في هذا المجال ولكن كإشارة كنقطة ونحن نقترب إلى أيام عيد الغدير أن نفكر في هذا الشيء نفكر بعيدا عن الإملاءات بعيدا عن ما كان في أذهاننا وهذه الدعوة حقيقة دعوة لكي نتفكر ونتأمل هل النبي كان بعد كل تلك الأعمال التي قام بها وجمع الحجيج في تلك المنطقة غدير خم من أجل أن يقول أنا أحب عليا لأنه حقيقة هي مسألة الحب هي شيء فطري صحيح. يعني مثلا أنا أحب صديقي كذا أنا أحب والدتي أنا أحب والدي هذا شيء حب يعني في ضمير الإنسان في قلب الإنسان ليس شيء يمكن أن يأتي ويأمرني أحد بأنه حب هذا
نعم وكان هذا شيء ظاهر في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الإمام علي عليه
نعم
السلام
نعم في أكثر من موقف نعم. وأكد ذلك فلذلك يجب أن نعود إلى جذر كلمة مولى والولاء والولاء وما إلى ذلك فنعرف حقيقة معنى هذه العبارة من كنت مولاه فهذا علي مولاه بأي معنى هل الولاء كما يقول البعض يعني صديق لأنهم يعني أيضا يقبلون بهذا الحديث لأنه ورد في المصادر المعتبرة
صحيح.
تحدثت كثيرا والأخت المخرجة تشير بأن نأخذ فاصل
نعم.
فنأخذ فاصل
نأخذ فاصل ونعود
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة المرأة عند المجتمعات الغربية وكيف تكون في المقابل عند المجتمعات الشرقية أو الإسلامية أو عند دين الإسلام بالذات وهذا كلام نوجهه للذين يقولون أن الإسلام أذل المرأة وأنقص حقوقها فعندما نرى أن هناك حكم في أوروبا تقول أن المرأة تحتاج إلى ساعة واحدة لتخدع 10 رجال والشيطان يحتاج إلى 10 ساعات ليخدع رجل واحد فقط وإن المرأة هي أحد المنافذ التي تسللت منها الأحزان البشرية هذه أمثال إيطالية وأمثال بلجيكية وهولندية في أوروبا طبعا تبين موضوع المرأة عندهم كانت المرأة في بريطانيا في لندن تباع بقيمة الشلينين فقط أي بقطعتي شلن إنجليزي آنذاك في القرن 14 الميلادي في حين نراها عند الإسلام قبل أكثر من 1400 سنة أن الإسلام قد جعل للمرأة حقوقا وأعطاها ميراثا وأعطاها حق التعلم وحق التكلم وأعطاها حق اختيار الزوج الصالح وأعطاها الحق في كل شيء ورسم لها الحقوق التي تمكنها من العيش الكريم بحياتها إذن عندما نرى أقاويل الرسول صلى الله عليه وآله وهو يقول مثلا رفقا بالقوارير والإسلام يشبه المرأة بالقارورة أي يجب الاعتناء بها جيدا حتى لا تنصدع من هنا نبين الكلام للذين يتشدقون على الإسلام والمسلمين يدعون كذبا ويقولون أن الدين الإسلامي قد أهان المرأة وهذا هو الكذب بعينه فلينظر إلى الحضارات الأوروبية والغربية إذا كانت تسمى حضارات طبعا كيف كانت تنظر إلى المرأة شكرا جزيلا
نعم شكرا للأخ دكتور سيد ياسر الحسيني من العراق على هذه المشاركة التي إن أردنا الحديث ودعوة المستمعين لمناقشة والحديث عن أجواء وزوايا هذا الموضوع لا يأخذ بنا الحديث طويلا ولربما المكان أفضل مكان لمناقشة هذا الموضوع في عالم المرأة
إن شاء الله نعم
إن شاء الله
طيب نعود ونواصل قراءة المشاركات ومشاركة الأخت معالي من العراق. حياك الله، أهلا وسهلا بك. كتبت لنا وبعثت لنا أبيات شعرية تذكر في هذه المشاركة: تركت للرحمة الرحمن نفسي، فما لي دون رحمته رجاء. لقد قصرت في عملي طويلة، وقد أخطأت والدنيا ابتلاء. فإن يعفو بفضل منه أنجو، وإلا فالحساب هو الشقاء. إلهي والحياء يذيب نفسي، إذا أدعوك ذوبني الحياء. أنا الإنسان في ظلمي وعجزي، وأنت الله تفعل ما تشاء. شكرا لك يا الأخت أم علي من العراق على هذه الأبيات الشعرية.
الأخ محمد خليل من السعودية تحت عنوان خواطر مهدوية يقول: يقال بأن العاشق لا يمل من طرق باب محبوبه حتى وإن تأخر الوصال، فالصبر زيت قنديل الحب، والانتظار لا يزيد المحب إلا ولها. سنصبر ويبقى الشوق لك، وإن طال الانتظار متى ترانا ونراك. اللهم عجل وليك الفرج. محمد خليل من السعودية، أحسنت وبارك الله فيك، وشكرا جزيلا لك لهذه الخواطر المهدوية.
وأيضا الأخ أبو رضا من العراق بعث لنا مشاركة بعنوان: مفاهيم بنكهة مبسطة. الغيبة إحراق تعب السنين، أو تعب سنين من الحسنات بدقيقة. النميمة أن تسمع لشخص ستكون أنت موضوع سنين، أو تعب سنين من الحسنات بدقيقة. النميمة أن تسمع لشخص ستكون أنت موضوعه التالي. الكبر أول جريمة خطت في اللوح المحفوظ، والصلاة كما كالماء كل شيء حي ينبت منها، والوالدين هما قطعة من الجنة تمشي على قدمين. أحسنتم الأخ أبو رضا من العراق على هذه المفاهيم بنكهة مبسطة. حقيقة تحدث عن الوالدين هما قطعة من الجنة تمشي على قدمين، بالتأكيد في حضنهما، في حضن الوالدين يسكن الأمان، ومن دعاهما تتفتح أبواب الخير. وكما ذكر لنا الأخ أبو رضا كأن الجنة تمشي بين أيدينا. شكرا لك أبو رضا على هذه المفاهيم الجميلة والرائعة.
وإلى القطيف مع الأخت الفاضلة زينب البحراني، تقول: أبارك لكم هذه الأيام المباركة بذكرى بيعة الغدير الأغر وعيد الله الأكبر في السنة العاشرة للهجرة، في اليوم 18 من شهر ذي الحجة بعد عودة النبي من حجة الوداع. حديث عن مولانا الإمام علي بن موسى الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: التبليغ ليوم الغدير واجب، فمن تزين ليوم الغدير ثواب من تزين لهذا اليوم غفر الله له كل خطيئة عملها صغيرة أو كبيرة، فإن مات مات شهيدا، وإن عاش عاش سعيدا. هذا الحديث جاء في كتاب إقبال الأعمال، ونشكر الأخت زينب البحراني من القطيف.
أما الأخ عبد الله من السنغال بعث لنا أيضا مشاركة بعنوان: حكمة اليوم. كل شيء في هذه الحياة تستطيع أن تملكه بالمال أو القوة إلا ثلاثة أشياء، وهي نعم عظيمة ولا تقدر بثمن: الصحة وراحة البال ونقاء الضمير. هؤلاء أهم ثروة قد يملكها الإنسان. أحسنتم، شكرا لك الأخ عبد الله من السنغال على هذه الحكمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة إلى الطيران العربية، تحية طيبة إلى مقدمي البرنامج، إلى المخرج. اليوم لو أردنا أن نتحدث عن العلاقات الأسرية أو العلاقات المجتمعية أو النسبة والتناسب بين أفراد المجتمع المسلم، يوجد هناك تقارب نسبي وتقارب سببي. التقاربات النسبية اللي هي تتضمن نسب الشخص إلى الأب، إلى الأم، إلى العام، إلى الخال، إلى التقارب العشائري أو التقارب الأقاربي تلك العلاقات يجب أن تحترم وتبنى على أسس إيمانية. أكو علاقات سببية، العلاقات السببية هي اللي تربط أفراد المجتمع من خلال التواجد، من خلال مثلا تلاحظ المواكب الحسينية، أكو تقارب سببي. التقارب السببي هو اندماج أخوة المسلمين والمؤمنين تحت خيمة المجلس الحسيني أو في محفل ديني أو في إقامة الصلاة جماعة أو جمعة وما شابه ذلك. تلك العلاقات تبنى نفس الشيء على الموضوع الحقيقي هو الدين الإسلامي. بعض العلماء وبعض الفقهاء قالوا أن العلاقات النسبية أفضل من العلاقات السببية، أفضل من العلاقات النسبية. فنلاحظ خير دليل على ذلك سلمان المحمدي. سلمان المحمدي جعله الرسول سلمان منا أهل البيت. إذن ربطت العلاقات السببية بسبب الدين وسبب ولاء المطلق والحب لأهل البيت وحب للرسول جعل من أهل البيت. النسبية نلاحظ العلاقات النسبية مثلا عم الرسول أبا لهب، تبت يدا أبا لهب. إذن العلاقات السببية لها منطلق كبير أكثر من العلاقات النسبية، وتفضل عند بعض الفقهاء تلك العلاقات لأنها علاقات حقيقية، علاقات مربوطة بالإيمان الحقيقي، مربوطة بالتفاهم الحقيقي، ومربوطة روابط لا يمكن للإنسان أن يتخلى عن تلك الروابط الإيمانية، لأنها هي الرابطة الأساسية التي يكون الإنسان متفهم للآخر عن طريق حب الله سبحانه وتعالى. العلاقات السببية والنسبية حتى لا نفصل. وشكرا جزيلا لكم، أخوكم عبد الحسين حنون فارس الشريخ من العراق.
نعم، شكرا جزيلا لك الأخ عبد الحسين الشريخي من العراق، شكرا على هذا التواصل الطيب والدائم مع برنامج المنتدى الإذاعي.
معنا الأخت الفاضلة أم مصطفى من العراق، تقول إن إيران قد صمدت أمام أمريكا 40 يوما، وهذا يدل على قوة الأمة الإسلامية وهي باسمها وهويتها وشخصيتها، تعد واحدة من أقدم الحضارات المستمرة في تاريخ البشرية، ورغم تعرضها للاحتلال والغزو والضغوط المستمرة من القوى العالمية وامتلاكها تفوقا عسكريا على العديد من جيرانها، لم تبادر إلى شن أي حرب، لكنها دافعت بحزم وشجاعة عن نفسها ضد أي اعتداء، كما أن الشعب الإيراني لا يحمل أي عداوة تجاه شعوب أخرى بما فيها شعوب أمريكا وأوروبا والدول المجاورة، وأن الإيرانيين حافظوا على تمييز واضح بين الحكومات والشعوب التي تحكمها، وهو مبدأ متجذر في الثقافة والوعي الجمعي الإيراني. أم مصطفى أحسنتي، شكرا جزيلا لك من العراق.
نحيي الأخت هدى من السعودية، كتبت: ما الفرق بين المغفرة والعفو؟ المغفرة أن يسامحك الله على الذنب ولكنه سيبقى مسجلا في صحيفتك، أما العفو فهو مسامحتك على الذنب مع محوه من الصحيفة وكأنه لم يكن. لذلك نصح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نكثر من هذا الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. نشكرك يا الأخت هدى من السعودية.
من سلطنة عمان معنا الأخ أبو جهاد حكمة مع أمير المؤمنين. سئل أمير المؤمنين ما معنى أفعال الصلاة، فقال عليه السلام: عندما يرفع المصلي يداه في تكبيرة الإحرام ويضعها على جوانب رأسه فمعناه بسم الله الواحد الذي لا تدركه الحواس ولا تلمسه الأخماس. أما ركوع المصلي في الصلاة فمعناه آمنت بالله ولو ضرب عنقي. أما نزول المصلي للسجود الأول على التربة فمعناه بسم الله منها خلقتني، وأما القيام من السجود الأول فمعناه ومنها أخرجتني، أما النزول للسجود الثاني فمعناه وإليها ترجعني، وأما القيام من السجود الثاني فمعناه ومنها تبعثني. وأضاف على ذلك بأن المصلي في السجود يضع أفضل شيء خلقه الله له تعالى ويميزه عن غيره من المخلوقات، وهو العقل، على أحقر شيء وهو التراب تواضعا. فهل عرفتم ما معنى أفعال الصلاة؟ نعم، كانت هذه مشاركة الأخ أبو جهاد من سلطنة عمان، الحكمة المنسوبة لأمير المؤمنين عليه السلام.
نعم، والأخ محمد من العراق أيضا بعث لنا مشاركة وكتب: نقترب من عيد الغدير الأغار، نهنئكم بهذا اليوم العظيم ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الثابتين على ولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام. نشكرك الأخ محمد من العراق، شكرا جزيلا لك. نحن أيضا نهنئكم مستمعينا الكرام، نبارك لكم عيد الغدير الأغار، وجعلنا الله وإياكم من المتمسكين بولايته السائرين على نهجه، ورزقنا شفاعته يوم القيامة.
اللهم آمين.
خدمة محرم غديرنا كعاشورة، مثل خدمة محرم. علي مولا مولا ولي مولا مولا ولي مولا مولا ولي الله ولي الله ولي الله. علي مولا مولا ولي مولا مولا ولي مولا مولا ولي الله ولي الله.
نعم، شكرا لهذه الأنشودة الجميلة. الأخ أبو بتول من العراق يتساءل، يقول: لماذا عيد الغدير هو عيد الله الأكبر وليس الفطر ولا الأضحى؟ يقول: عيد الفطر بعد إتمام نعمة الصيام، والصيام جزء من الدين وليس الدين كله، وعيد الأضحى بعد إتمام نعمة الحج، والحج جزء من الدين وليس كل الدين. ولكن في الغدير نزلت الآية الكريمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلقد كمل الدين بعيد الغدير، ومن هنا هو العيد الأكبر. وسمي عيد الله الأكبر لأن كل الأعياد يحتفل بها المنافق والمسلم إلا عيد الغدير، فلا يحتفل به إلا المؤمن، تأكيدا لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يحبك يا علي إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق. فعيدكم مبارك أيها المؤمنون.
نأخذ فاصل ونذهب. نعم. ونستمع إلى مشاركة الأخ ثائر الأسدي من العراق. نعم. وإن شاء الله نعود إليكم أيها الأحبة في هذه الدقائق.
السلام عليكم أخوتي في إذاعة طهران العربية، اللهم صل على محمد وآل محمد. أحييكم أخوتي وأحيي المستمعون. نعم، أن المقاومة الإسلامية ضد الطغيان والاستكبار هي ليست مجرد جيش أو مجموعة معينة أو قائد هنا وهناك يتم اغتياله كما يظن العدو الغاشم ومن لف لفه، إنما المقاومة هي فكرة متجذرة عند الشعوب المقاومة الأبية، يتوارثونها من جيل إلى جيل، فقد توارثناها منذ القدم من أزمان الأنبياء والمرسلين والأوصياء، فهم المصداق الواضح لفكرة المقاومة، لأنهم قاوموا الظلم والباطل لإظهار الحق. والمقاومة هي فكرة الأنبياء كما قلنا والمرسلين والصالحين، وستبقى ما دام هناك وفي يومنا الحاضر يوجد باطل وظلم يتمثل في يومنا الحاضر بأمريكا الشر والكيان الغاصب ومن سيتم اجتثاثه أمريكا الشر إن شاء الله والكيان الغاشم الصهيوني ومن لف لفهم فهم إلى الزوال إن شاء الله ببركة الشعوب المقاومة وشبابها المجاهد المقاومون الأبطال. أخوكم ثائر الأسدي من العراق البصرة.
نعم أحسنتم، شكرا جزيلا للأخ ثائر الأسدي من العراق على هذه المشاركة الطيبة والحديث عن المقاومة الإسلامية. في ختام هذا البرنامج أحبتي الأفاضل نشكركم مرة أخرى على طيب متابعتكم ومشاركتكم معنا في هذا البرنامج، وشكرا لك يا علياء.
نعم شكرا جزيلا لك ونشكركم مستمعينا الكرام، نتمنى لكم أحلى الأمنيات، دمتم سالمين وفي أمان الله.